بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. معنى الآية أنه يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم. ولهذا قال: لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، بعد أن كان ذكر ما يتعلق بالكلام عن أهل الكتاب، أرشد الله جل وعلا هنا إلى أمر التفكر فيما هو مخالف لحال هؤلاء الذين لم يتفكروا ولم يتدبروا ولم يتأملوا في خلق الله جل وعلا. فبين الله جل وعلا أن من أسباب صلاح الإنسان واستقامته أن ينظر في هذا الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض. قالوا: السماوات جاءت على الجمع والأرض جاءت على الإفراد، قيل لأن جنس كل سماء يختلف عن الأخرى، أما الأرض فهي من جنس واحد وهي سبع أرضين أو سبع أرضون. ثم ما وجه كون هذه السماوات والأرض آيات؟ لماذا هي آيات؟ والآية هي الشيء الذي يدل على أمر البرهان الظاهر الواضح المتغير أو الثابت في، لكنه ظاهر في خلقه، ثم أيضا قد يكون متغير كما في الليل والنهار. فوجه كون السماوات والأرض، قال أهل العلم، أمور أربعة: أما الأمر الأول فسعتها وعظمتها، سعة الأرض وسعة السماء، والأمر الثاني ما فيهما من الحسن والبهاء. هذه آيات عظيمة، يرى الإنسان المناظر وهو في الطائرة أو وهو في الأرض، وما خفي عنا فهو أعظم. أيضا الأمر الثالث الإتقان وعدم الإخلال، هذا الخلق المتقن البديع إذا تأمله الإنسان ازداد إيمانا بالله جل وعلا. ثم أخيرا التفكر فيما أودع الله جل وعلا في السماء والأرض من بدائع الصنع من المواد المتنوعة، ومن كذلك ما فيهما من مخلوقات ونحو ذلك، فهذا كله مدعاة للتفكر والتدبر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال واختلاف الليل والنهار، ما هذا الاختلاف؟ الاختلاف هذا في أمور كذلك أربعة. أما الأمر الأول فالظلام في الليل والنور في النهار، هذه آية عظيمة. ثم كذلك الاختلاف في الطول والقصر، قد يتساويان وقد يطول هذا ويقصر هذا ونحو ذلك. أيضا ما فيهما من الحر والبرد، فهذه آية عظيمة، قد يكون النهار شديد الحر، قد يكون النهار شديد الحر والليل على اعتدال ونحو ذلك، فلا شك أن هذه أيضا آية من الآيات. ثم ذكر العلماء أيضا وجها رابعا، وقالوا من اختلاف الليل والنهار ما يحصل فيهما من الذل والعز، قد يعز الله جل وعلا أهل دينه في ليلة دون نهار، أو في نهار دون ليل، أو نحو ذلك، أي ما فيهما من الأحداث، ما في ذلك من الأحداث. فقال لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة هم الذين يستفيدون من هذه الآيات، العقول السالمة من الشبهات من المعارضات. لذلك صاحب العقل السليم عقله سبب لإيمانه، وعقله سبب للزيادة في الإيمان، وغيره عنده عقل لكنه لا ينتفع به، عنده عقل لا يتفكر فيه، عنده عقل لا يستفيد منه، كما قال الله جل وعلا أولئك كالأنعام بل هم أضل. عنده عقل، عنده سمع، عنده بصر، لكنها كالآلة المعطلة، لا يرى لا يسمع لا يعقل ولا يتفكر، فلا يستفيد من ذلك. إذن أولي الألباب اللب، لماذا لم يقول الله جل وعلا أولي الأعضاء الكاملة، أولي الصفات، أولي، قال أولي الألباب. سمي العقل باللب لأن اللب هو أصل إيش؟ البذرة. فالأصل الإنسان عقله، أصل الإنسان عقله الذي ينتفع به، ولذلك يقول العلماء العقل إيش مناط؟ التكليف. إنسان الذي لا عقل له هو مجنون أو معتوه غير مكلف. نعم.
ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته.
نعم، هذا وصف لأولي الألباب أصحاب العقول، يجمعون بين عبادتين عظيمتين، عبادة التذكر وعبادة التفكر، أو عبادة الذكر وعبادة الفكر، يذكرون الله جل وعلا ويتفكرون في آياته. الله جل وعلا أمرنا في آيات كثيرة قضية الاعتبار والاتعاظ بالنظر في الآيات، أمرها عظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ينظرون إليها بأعينهم، ويفيد هذا أيضا معنى التفكر في هذه الخلقة. وهكذا الإنسان ينظر في نفسه في تكوينه الداخلي وفي تكوينه الخارجي فيرى آيات عجيبة ويرى إتقان عظيم في الصنع فيستحي أن يعصي الله جل وعلا ويحثه ذلك على طاعة الله جل وعلا. فهذه الآيات ينتفع منها أو بها أصحاب العقول ويذكرون الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء والأرض، فهو دائم التفكر. وهذا حال العبد، حال العبد أنه يمتثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك إيش؟ رطبا. لسان الجاف هو الذي لا يتحرك، فلا يزال لسانك رطبا لأنه متحرك بذكر الله جل وعلا. وهو يمشي وهو يجلس وهو يريد أن ينام أول ما يصحو من النوم، ولو تأملنا في الشريعة لوجدنا أن ما من حال إلا وللعبد فيه ذكر، كان في يقظته أو منامه، في دخوله من البيت أو من خروجه، في دخوله إلى المسجد أو في خروجه، في دخوله إلى الخلاء أو في خروجه، في صباحه في مسائه، في صعوده في نزوله، أذكار لا تفارق الإنسان، لكن الإنسان هو الذي يفارقها، هو الذي يتركها. فكلما كان الإنسان كثير الذكر لله جل وعلا دل على أنه صاحب عقل صحيح وأنه استفاد من عقله، أيضا يدل على أنه من أهل الإيمان الذين يسعون في صلاح حالهم. نعم. وقد ذم
الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعبث والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم.
نعم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يتفكرون فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، فأفعال الله جل وعلا منزهة عن عدم الحكمة، أفعاله مرتبطة بحكمته جل وعلا. طيب، إذا كان الله جل وعلا أثنى على العقول التي تتفكر في آياته الكونية، قال العلماء: فمن باب أولى تلك العقول التي تتفكر في آياته الشرعية، في كلامه، في كتابه. فالتفكر أعظم، هل في الآيات الكونية أم في الشرعية؟ لا، في الشرعية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعي يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول: آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، أي استرها وكفر عنا سيئاتنا، أي فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، ثم فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. ورواه مسلم.
نعم. يقول: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، بعد أن قال قنا عذاب النار، لأن من يدخل النار فقد أخزاه الله جل وعلا، أهانه وأظهر خزيه للناس. فهذه الآيات فيها من الحث على التأمل في الكون، وكذلك النظر في الآيات من حيث المنافع، ومن ذلك أيضا الإشارة إلى عظم هذه الآيات والاختلاف الذي فيها، ثم الثناء على أصحاب العقول الصحيحة وذكر منزلة العقل. قال: وما للظالمين من أنصار؟ قال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، حولهم الصحابة، سمعوه مباشرة، ومن جاء بعدهم بلغته السنة. فما هو موقف المؤمن؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، قبل آمنوا بربكم فآمنا، آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذا توسل بالأعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة. ما هي أنواع التوسل المشروعة؟ كثيرة، يعني في جملتها 7 أنواع، في جملتها 7 أنواع: التوسل بأسماء الله الحسنى، والتوسل بصفاته العلى، التوسل كذلك بأفعال الله جل وعلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، التوسل كذلك بالإيمان به وبرسوله، آمنا فاغفر لنا كما في الآية، أيضا بذكر حال الداعي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، هذا التوسل بحال الداعي. أيضا التوسل بدعاء الرجل الصالح، لما سمع عكاشة بن محصن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. توسل بدعاء الرجل الصالح. أيضا بعموم الأعمال الصالحة، بعموم الأعمال الصالحة. قد يقول قائل: طيب الإيمان بالله؟ نقول: هذا على وجه الخصوص، أيضا أن تقول: اللهم بإيماني بك آمنا فاغفر لنا، وعموم الأعمال الصالحة ليس فقط في قضية الإيمان، في حديث: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران فافرج عنا ما نحن فيه، حديث الطويل المشهور. إذن هذه كلها أنواع جائزة دلت عليها السنة وكذلك القرآن قبل ذلك على جواز التوسل بها. فقال: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قيل: الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. فقال في الذنوب: اغفر لنا، طلب المغفرة من الله جل وعلا، وكفر عنا سيئاتنا. قالوا: التكفير هنا قد يكون أي وفقنا للأعمال الصالحة التي تكفر بها الصغائر، إن الصغائر قد تكفر بالأعمال الصالحة، كثرة الأعمال الصالحة تكفر بها الصغائر، الاستغفار ونحو ذلك، وقاعدة أهل السنة في ذلك لا كبيرة مع لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار إذا أصر عليها تنتقل إلى أن تكون كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار، الإنسان إذا استغفر الله جل وعلا وتاب إليه فإنه يتوب عليه. وبعض أهل العلم قالوا هي من باب التأكيد، فالسيئات والذنوب شيء واحد، ولكن من باب التأكيد على هذا الأمر، أو من باب التكرار للمبالغة، من باب التكرار للمبالغة في هذا الأمر. نعم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. روى سعيد بن منصور عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت علينا. ورواه الحاكم. ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقيب ذلك بفاء التعقيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثوابي سواء. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران، وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فعاد عليه ما قال، فقال: نعم إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ثوابا من عند الله، أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. وقوله والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا.
نعم. قالوا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كل عمل. ويدخل في العمل هنا ما يتعلق بالأعمال القلبية، وما يتعلق بأعمال اللسان، وما يتعلق كذلك بأعمال الجوارح. فكل ما يقدمه العبد ويتقرب به إلى الله جل وعلا فإنه يجده عنده سبحانه وتعالى، وفيه أن الأصل في جميع الأمور هو التساوي بين الرجل والمرأة، إلا ما كان من خصائص الرجل أو ما كان من خصائص المرأة. قال بعضكم من بعض، قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. ذكر الله جل وعلا من حال أهل الإيمان وما تعرض له من البلاء في سبيل الله جل وعلا، ووعدهم على ذلك بحسن العاقبة، فقال في ختام هذه الآية: لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي ما يحصل من العبد من التقصير. قال: ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. وما وإذا قيل من عند الله، فالله جل وعلا لم يحدد الثواب، دليل على عظمه، أي أنه أمر عظيم لا يعرف العبد مقداره. فلم يقل الله جل وعلا: أدخله قصرا أو أعطيه نهرا، أو إنما قال: ثوابا من عند الله، وهو الكريم المنان الرزاق سبحانه وتعالى، يعطي بغير حساب. نعم. قال: والله عنده حسن الثواب، عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. نعم.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل سيزول هذا كله عنهم، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار، قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار.
نعم. قال جل وعلا: لا يغرنك، هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل من يأتي خطابه؟ القاعدة قد سبقت معنا: إذا احتملت الآية معنيين لا يتناقضان حملت عليهما جميعا. طيب، إذا احتملت الآية معنيين أحدهما أعم من الآخر، على ماذا تحمل الآية؟ تحمل على العموم. لماذا؟ لا، في نفس هذه القاعدة نفسها، لماذا حملنا على العموم لم نحملها على الخصوص؟ أحسن، لأن الخاص يندرج تحت العام. أحسنتم، لأن الخاص يندرج تحت العام، فهي تشمل الخاص وتشمل غيره، فالقول بأنها يعني عامة أظهر، أي كل إنسان لا يغتر، فهو خطاب للمؤمنين، كل إنسان لا يغتر. ما وجه الغرور بحال الذين كفروا؟ قال أهل العلم: أمران. أما الأمر الأول فهو يرى تقلبهم في البلاد، يظن أن ما هم عليه حق، لو كان باطلا ما مكنهم الله من هذا، وهذه للأسف تقع في قلوب بعض المؤمنين. انظر يا أخي، أهل الكفر كيف يسرحون في الدنيا ويمرحون، هذا معنى تقلبهم في البلاد، يذهبون في تجارات ويسافرون ويذهبون ويرجعون، فيغتر المسلم المسكين. الوجه الثاني أن يغتر فيفعل مثل فعلهم، ينشغل ويبتعد عن الدين. ومن نظر في النصوص الشرعية يجد أن هذا الباب قد أحكم وبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يحصل للمؤمن فيها من البلاء ونحو ذلك، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى. ثم قال الله جل وعلا مبينا هذا الحال الذي هم فيه، حال الكفار، قال متاع قليل. وما وجه قلة هذا المتاع؟ قالوا في أمور ثلاثة: هو قليل في زمنه، يعيش في شيء بسيط، كم سيعيش؟ قليل في زمنه، وقليل في كميته، وقليل في كيفيته. كم يحصل من المتاع؟ الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، فلما يغتر المؤمن بما يراه من حال هذا الكافر، ولو تأمل لوجد أن الله جل وعلا ما مكن لهذا الكافر إلا متاع يسير جدا. ولذلك قال الله جل وعلا: ثم ماذا؟ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذا هو الفرق بين حال المؤمن الذي مثواه الجنة بما صبر وعبد، وهل الجنة تقارن بمتاع قليل؟ لا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، خالدين فيها خلود، ما في وقت محدد. ففرق ما بين الحالين. ثم قال جل وعلا: قال لكن الذين اتقوا ربهم. لكن هنا استثناء، إيش وجه الاستدراك هذا؟ الاستدراك هذا وجهه أمر نافع، وهو أن من حصل له من أهل الإيمان أنه تقلب في البلاد في تجارة أو في سفر وهو على الإيمان والتقوى، لا يكون حاله كحالهم، إنما حاله كما قال الله جل وعلا: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وجاء في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح، إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. إذن يتأمل الإنسان إذا بسط الله جل وعلا عليه شيء من الرزق، لكن هو على إيمانه، هو على تقواه، هو على خوفه من الله، لا يستعمل هذا المال في التقلب في البلاد بما فيه معصية لله جل وعلا، بل يتقلب في بلاد الله جل وعلا بما فيه الخير والصلاح والتقرب إلى الله جل وعلا بعباده، ولا ينسى حق الله جل وعلا في هذا المال من أمر الزكاة والصدقة ونحو ذلك، فإن هذا على خلاف حال الأولين الذين قال الله جل وعلا عن مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا، قال في حق أهل الإيمان الذي يمكن لهم شيئا من الدنيا: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. نعم.
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا يهودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا الآية. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الآية. وقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا،
كما وجد
في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وهكذا قالها هنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
نعم، قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هنا بيان نسبة الفضل إلى صاحبه، وأن الله جل وعلا عدل، فذكر أن من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، ما أنزل إليهم التوراة والإنجيل، وما أنزل إليكم أي بعد أن آمنوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام سواء عيسى أو موسى، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال: من آمن بالتوراة والإنجيل ولم يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بل لو آمن فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي ولكنه خاص بالعرب لم يقبل منه هذا الإيمان، لم يقبل منه هذا الإيمان، بل يجب عليه أن يؤمن بأن رسالة الإسلام رسالة خاتمة للرسل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. ثم قال جل وعلا: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهذا حال أهل الإيمان سواء كان من أهل الكتاب أو من أهل الإسلام، أنهم لا يتنازلون أو يعرضون عن آيات الله جل وعلا الشرعية، ويتنازلون عن ذلك مقابل الجاه أو السلطان أو المال أو الدنيا أو نحو ذلك، بل يتمسكون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وذكر الله جل وعلا ما لهم من ثواب: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم،
وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن أنس بن مالك قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم، فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة، فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وروى الحاكم عن عبد الله بن الزبير قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهم، فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا، فقال: لا، داء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء.
سريع الحساب يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا حال أهل الكتاب الذين آمنوا برسوله، وذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا في مثل حال النجاشي رحمه الله، لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. قال جل وعلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وجه سرعة الحساب، قال العلماء هناك حساب ما يتعلق بقدرة الله جل وعلا على أمر الدنيا، وهو أن الأيام تتعاقب والليالي تتعاقب، فالإنسان يكون في العشرين وإذ به يجد نفسه في الأربعين أو يجد نفسه في الستين، تعاقبت عليه الأيام ومرت مرورا سريعا. وهناك حساب الحساب على الأعمال في الآخرة، وهو أن بلايين الخلق منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة يحاسبون في وقت يسير، فهذا هو سرعة الحساب. نعم.
وقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء
فلا يدعوه
لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء. وكذا قال غير واحد من علماء السلف.
نعم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر معروف الإمساك، عدم التسخط، إمساك اللسان والجوارح والقلب عن عدم التسخط. لكن صابروا، المصابرة هنا فيها مجالدة، فيها مقابلة. معنى ذلك أن الإنسان في الصبر هو ينظر في حاله، هو ابتلي فصبر. لكن في حال المصابرة هناك من ينازعه فيحتاج إلى مجاهدة أكثر، فهنا صبر هو في نفسه وصابر الأمر على غيره، جاهده. وهذا يكون في أمر العدو وفي أمر الدنيا وفي أمر الشيطان ونحو ذلك. نعم.
وأما المرابطة
ثم الله جل وعلا ما قال يا أيها الذين آمنوا في كل القرآن، يا أيها الذين آمنوا هذه إذا جاءت فما بعدها إما أن يكون، أي مخالفة ما بعدها، إما أن يكون ناقض من نواقض الإيمان أو ناقص من نواقص الإيمان، إما ما ينقض الإيمان أو ما ينقصه بحسب. يعني مثلا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هل يقال إذا لم تفسح أن هذا يخرجك من الإيمان؟ لكن هذا ينقص الإيمان، مخالفة لأمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، إذا لم تؤمن هذا ناقض من نواقض الإيمان، فالنظر فيما بعدها إما أن يكون ناقض وإما أن يكون من نواقص الإيمان. نعم.
وأما المرابطة فهي المداومة على في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم، وروى ابن أبي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحر العدو، وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه، فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى المسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى وجري عليه رزقه وأمن الفتان. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة إن أعطي راضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فطوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم، في قول الله جل وعلا: ورابطوا. هل المرابطة هي ما يتعلق بحبس الإنسان نفسه على طاعة الله جل وعلا، أم هي المرابطة في الثغور؟ هي شاملة لكل ذلك. فكل إنسان يرابط في طاعة الله جل وعلا، في قراءة القرآن، أو في صلاة، أو في استغفار، أو في مجالس علم، أو كان في الثغور يحمي بلاد الإسلام أو نحو ذلك، فهو داخل قول الله جل وعلا: ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم.
وقوله واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. آخر سورة تفسير سورة آل عمران: ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة.
آمين. واتقوا الله، التقوى هي عمل الطاعات وترك المعاصي على علم وبصيرة، هذا بخلاصة معنى التقوى، الاستقامة على دين الله جل وعلا، فعل الأوامر واجتناب النواهي بعلم. قال لعلكم تفلحون. الفلاح قال العلماء هي أجمع كلمة في العربية تدل على الفوز، تدل على النجاح، فالفلاح أمر شامل لكل أنواع الفلاح، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. هذا آخر تفسير سورة آل عمران: ولله الحمد والمنة. هذه السورة تضمنت أمورا عدة نحصرها في 10 مسائل. أما المسألة الأولى ففي أولها الكلام عن إثبات وحدانية الله جل وعلا والإيمان به. المسألة الثانية الرد على الشبه المثارة حول الإسلام والقرآن. المسألة الثالثة التحذير من الكافرين وبيان أحوالهم وأقوالهم ونحو ذلك. المسألة الرابعة بيان حال الدنيا وزخرفها وعدم الاغترار بها. الأمر الخامس بيان أن الإسلام هو الدين الحق، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتدين لغير الله جل وعلا به، أو أن يتدين بغيره لله جل وعلا. الأمر السادس اصطفاء الله جل وعلا لرسله وإكرامه لهم سبحانه وتعالى. الأمر السابع صلة المسلمين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبيان هذه القضايا وما يتعلق بادعاء اليهود والنصارى. الأمر الثامن ذكر وقائع غزوة أحد والدروس والعبر المستفادة منها. الأمر التاسع بيان خيرية هذه الأمة. ثم الأمر الأخير بيان أسباب النصر وما يجب على أهل الإيمان من أمر التفكر في خلق الله جل وعلا، وبيان كذلك الواجب عليهم في أمر المصابرة والمرابطة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.